الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن
قال وفي الباب قال أبو عيسى
قال رحمه الله وفي الباب عن أبي أمية قال إمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه حديث حسن، ولا نعرف أنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع كفران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: كفران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء تقضط ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن المسائل والأحكام التي تضمنتها هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت بعض المسائل تتفرع على القول الذي بينا أنه مرجوح، وهو القول بوجود الفدية على الحبلى والحامل إذا أفطرتا خوفا على الولد دون النفس. هذا القول الذي يقول بوجوب القضاء مع الفدية اللي هي الإطعام، يرد السؤال: أولا، ما هي الفدية؟ الفدية على أصول العلماء، فقد ذكر الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستذكار أن الفدية هنا وفي باب الصيام وفي سائر الكفارات على أصول أهل العلم. وأصول أهل العلم في مقدار الفدية أن فيها قولين: القول الأول أنها مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول أهل الحجاز وأهل الحديث. والقول الثاني إنها مدان، وهو مذهب أهل العراق وقول الكوفيين رحمة الله على الجميع. والأصل في هذا ما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر أيضا رضي الله عن الجميع أنهما أمرا بالإطعام مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكدت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أمر الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم أمره أن يعتق رقبة فاعتذر بأنه لا يجد إلا نفسه، وضرب على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذا، وضرب على رقبته. فقال له: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أوقعني فيما أنا فيه إلا الصوم؟ فقال: أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فقال: والله يا رسول الله، اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة والحاجة. قال الراوي: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به، أي على المساكين. فقال: والذي بعثك بالحق، ما بين نابتيها أهل بيت أفقر منا. فأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العرق كما جاء عن سعيد بن المسيب التابعي الجديد أنه كان فيه 15 صاعا، والخمسة عشر صاع إذا قسمت على 60 مسكين يكون لكل مسكين ربع صاع. ومن هنا قال من ذكرنا من أئمة الحجاز من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم أن الفدية في الصوم إذا أطعم عن الشيخ الكبير والمريض والحبلى والحامل أنه يطعم لكل مسكين مد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الوضوء وفي الزكاة هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ربع الصاع النبوي، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع به، وقد ذكرناه في موضعه وبيناه. هذا مقدار الفدية. المسألة الثانية التي تترتب على هذا القول، هذا الإطعام يكون بعد حصول الفطر، ومن هنا لا يطعم المريض ولا يطعم الشيخ الكبير ولا تطعم الحبلى ولا الحامل قبل حصول الفطر. فلو كان مثلا في اليوم الأول من رمضان أطعم مدا قبل طلوع الفجر من أول يوم من رمضان لم يصح ولم يجزه، ويقول جماهير العلماء رحمهم الله، ويكون الإطعام بعد طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر وتحقق الفطر لحصول السبب الموجب للتكثير، وهكذا في البقية. ولو أنه تأخر إلى آخر الشهر، وهذا خلاف الأولى والأفضل، والمنبغي أن يبادر في كل يوم بحسبه، فلو تأخر ولم يطعم فإنه يطعم في آخر الشهر. لو جمع 30 مسكينا وأعطى كل مسكين ربع صاع أجزأ. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر يجمع في آخر رمضان 30 أو 29 مسكينا على حسب الشهر تماما ونقصانا ويطعمهم، فيجوز أن يطعمهم متفرقين وجماعة. لكن لو أنه جزأها فأصبح كل يوم يطعم مسكينا فلا بأس أن يكون لمسكين واحد، بمعنى أن هذا المسكين الواحد يطعمه في كل يوم بحسبه. لكنه لو جاء في آخر شهر رمضان وأعطى المسكين الواحد 29 أعطاه كفارة 29 يوم أو 30 يوما لم يجزه إلا عن يوم واحد. ومن هنا يفرق بين المفرق وبين المجتمع. المسألة الثالثة، بناء على هذا القول في مذهب الشافعية والحنابلة، أن المرأة الحبلى والمرأة الحامل كل منهما إذا أفطر كل منهما من أجل الولد والخوف على الولد لا خوفا على النفس، فحينئذ يكون السبب الموجب للفطر خارجا عن المكلف. وعندهم ينبني على ذلك أن كل من أفطر بسبب شرعي يبيح له الفطر متعلق بالغير لا به عليه الفدية. مثال ذلك، لو أنه رأى إنسانا غريقا والغريق يكاد يهلك، وغلب على ظنه أنه إذا أفطر يمكنها أن ينقذه، فإنه يجب عليه أن يفطر. وهذا يكاد يكون شبه إجماع أن من رأى غريقا أو محروقا أو كل رجل ساقط أو رجل متربي ولا يمكن نجاته إلا بأن يتعاطى سببا في يده أن يفعل هذا السبب، يجب عليه أن يفعله ولا يجوز له أن يمتنع. حتى الطبيب الجراح لو علم أن هذه الجراحة تنقذ هذه النفس وأنه إذا تأخر عنها هلك فإنه يأثم إذا تأخر عنها. حتى شدد بعض العلماء وقال ابن حزم في المحلى، فإن كان قولا ضعيفا لكن يذكر بالتخويف، قال إن امتنع من إنقاذه مع القدرة على إنقاذه فهو قاتل كمن قتله والعياذ بالله. والصحيح مذهب الجمهور أنه ليس بقاتل، وعلى كل حال لكنه يأثم إثما عظيما إذا ثبت هذا، وهو أنه إذا توقفت حياة إنسان على أن يفطر الصائم بإنقاذه كالغريق والمحروق ونحوهم، فإنه في هذه الحالة يفطر وينقذ النفس المحرمة. قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وله الفضل العظيم والثواب الكبير. قالوا: ففي هذه الحالة إذا أفطر بإنقاذ الغير يجب عليه أن يطعم مدا للمسكين وعليه القضاء، لأن السنة عندهم دلت على وجوب القضاء على الحبلى وكذلك الإطعام. ويتفرع عليه في زماننا مثلا الطبيب الجراح أو مساعدي الطبيب لو تتابعت عليهم عمليات الجراحية، وهي عمليات خطرة التي فيها إنقاذ النفس كعمليات القلب ونحوها من الحالات التي يغلب عن ظن الهلاك، فتتابعت عليهم أنهم لو استمروا على الصيام لم يستطيعوا فإنهم يفطرون، والصحيح أنه لا يجب عليهم الإطعام، لكنه متفرع على القول بوجوده على الحبلى والحامل. المثل الخامس استشكل بعض طلبة العلم في قوله إن الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أسقط عن الصائم شطر الصلاة والصوم، فقالوا والحبلى وعن الحابل وعن الحامل والحبلى الصوم أو الصيام كما جاء في الرواية التي معنا. قالوا إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحبلى في روايتنا عن الحبلى والحامل الصوم أو الصيام. قالوا فلازم هذا أنه لما أسقط عن المسافر شطر الصلاة فإنه أسقطه لغير بدل، فكان المنبغي في قوله بعد ذلك وعن الحبلى الصوم أو الصيام أنما نسقط عن الحبلى والحامل بدون بدل، وهو أنها تطعم ولا يجب عليها القضاء، وهو مذهب ابن عباس كما ذكرناه ومن وافقه من السلف. والحقيقة هذا الوجه ضعيف لأنه جاءت أكثر بالرواية ومن الحديث، وهي الأحاديث التي هي شواهد لهذا الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أسقط عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والحامل، فلما قال الصوم وشطر الصلاة فهمنا من هنا أن الإسقاط للصوم ليس إسقاطا كليا، لأن المسافر لا يسقط عنه الصوم كليا وإنما يسقط عنه بالقضاء، وهذا هو الذي يقوي صرف الحديث عن ظاهره ورجحان قول من قال بوجود الإطعام فقط عن الحبلى وعن الحامل. في هذا الحديث كل هذه المسائل تتفرع في هذا الحديث على القول الذي قلنا أنه القول المرجوح الذي يترجح في نظر العلم عند الله أنه ليس على كل منهما إلا القضاء فقط إعمالا للأصنام.
قال رحمه الله باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيب ومسلم البصين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين لكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. قال رحمه الله في الباب عن بريدة بن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. قال رحمه الله سمعت محمد يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حيان.
هذا الباب يتعلق بالصوم عن الميت إذا مات ولم يصم، والأصل في ذلك صوم الفريضة، وينقسم في مشهور مسائل العلماء إلى نوعين: النوع الأول صوم رمضان، والنوع الثاني صوم النذر، على الروايات التي وردت في الأحاديث في هذا الباب. فأما الميت فلما كان هذا الباب متعلقا بأحكام الصوم ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والميت إذا مات وعليه صوم رمضان لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عليه صوم رمضان ويضيق عليه الوقت ولا يتمكن من القضاء بأن يستمر عذره حتى يموت، أو يموت في آخر شهر رمضان. فلو أن شخصا كان عليه صوم يوم أو يومين من رمضان ولم يضيق عليه قضاؤه ثم توفي ولم يفرط، أو توفي بعد الشهر تمام الشهر مباشرة أو أثناء الشهر، فالأيام التي مضت إذا لم يفرط فيها فإنه لا يجب عليه ولا على ورثته من شيء، لا يجب عليه من شيء، لأن الله تعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإنما يجب القضاء إذا أدرك هذه العدة وأمكنه أن يقوم بما فرض الله عليه وهو لم يدركها فلم يجب عليه شيء، وهكذا إذا لم يفرق. فأما في هذه الحالة طبعا حكي الإجماع أنه لا شيء عليه، وفي قول ضعيف أن عليه أن يطعم عنه ورقته، وهو مأثور عن قتادة تلميذ ابن عباس رحمه الله، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لا شيء عليه. أما هو فلما ذكرنا من دلالة الآية، وأما ورثته فلأنه إذا سقط عن الأصل سقط عن من يقوم مقام الأصل وهم الورثة، فإذا كان الميت لا شيء عليه فكذلك ورثته. الحالة الثانية أن يفرط، فإذا فرط في قضاء رمضان وكان بإمكانها أن يصوم ولم يصم وتوفي، فحينئذ اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين. القول الأول لا قضاء أي لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه لكل عن كل يوم مسكين، وهذا القول هو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما من مات وقد فرط في شهر رمضان أن عليه أن يصام عنه، لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. وجه هذا القول أن المكلف مكلف بقضاء رمضان، فلما فرط فيه لزمه، فإذا توفي صار عاجزا عن القضاء غير عاجز عن الإطعام، كالشيخ الكبير الذي يجب عليه الصوم يعجز عن فعل الصوم، ولكنه لا ولكنه يمكنه أن يطعم، فحينئذ يجب عليه الإطعام، فيؤخذ من ماله وتركته على قدر ما يطعم بحسب الأيام التي فرط في قضائها، وهذا مذهب الجمهور. هناك بعض أهل الحديث يقولون بقول من طبعا الذين يقولون أنه يجب عليهم الإطعام ولا يجب عليه القضاء يبنونه على هذا الأصل. وأما بالنسبة للذين قالوا أنه يصام عنه فهو قول بعض أهل الحديث، وهو قول مرجوح، وهو قول من ذكرنا، ويبنونه على عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه واليه. وسيأتي بيان هذا الحديث وأن المراد به مقيد، ونبين دليل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون الصوم الواجب نذرا، فإذا نذر الميت أن يصوم أياما أو يوما أو شهرا فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحدد ويعين زمانا معينا ويموت قبل أن يأتي هذا الزمان، بحيث لا يتمكن من الوفاء بنذره. مثال ذلك لو أن شخصا قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، ثم توفي في نهاية جمادة، أو توفي قبل رجب بشهور، قال: أن أصوم شهر رجب من هذا العام، فحينئذ ليس عليه شيء. وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر فيما لا يملك. هذا إذا توفي، إذا نزعت روحه وخرج من الدنيا، ثم لا يمكنه بحال أن يصوم أو يفي بنذره، فيسقط عنه النذر ولا شيء على ورثته. وهكذا لو أنه نذر صوم أيام أو شهر معين أو أسبوع معين وتوفي أثناءه، فصام منه ثم توفي أثناء الشهر. مثال ذلك لو قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، فصام نصف رجب ثم توفي في نصف رجب، فحينئذ يصح صيامه لما مضى ولا يلزمه شيء فيما بقي للأصل الذي ذكرناه. فيستوي أن يكون فوات ذلك عنه قبل أن يتمكن أو بعد أن يتمكن من الجزء. أما المسألة التي يبحثها العلماء فهي أن يتمكن من الصيام فيقول: لله علي أن أصوم رجب، فيأتي رجب ولا لله علي أن أصوم شهرا ولا يعين، ثم يمكنه يأتي مثلا وقت يمكنه القضاء فيه فيمضي شهر كامل يمكنه أن يصوم فلا يصوم، أو يمضي شهران أو ثلاثة ولا يصوم. فالسؤال: هل يصام عنه أو يطعم عنه. وجهان للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه لا يصام عنه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، قيل إنه أصح القولين وأشهرهما كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع. والقول الثاني إنه يصام عنه، وهذا القول هو القول الثاني للإمام الشافعي، وهو قوله القديم وقواه النووي من جهة أن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقواه من هذا الوجه على أنه مذهب للإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث وبعض السلف رحمة الله على الجميع. يقولون إنه يصوم عنه وليه، واستدل أصحاب القول القائل بأنه يطعم عنه بالآثار عن الصحابة بالأصل الذي ذكرناه في المسألة الماضية معنا، وبالآثار عن الصحابة، ومنها ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وكذلك ومثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فقالوا إن الأصل في العبادات البدنية أنها لا تدخلها النيابة. وأما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بحديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات وعليه صوم أن وليه يصوم عنه. وكذلك أيضا استدلوا بحديثنا الذي معنا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين. وكذلك أيضا في الصحيحين: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وفي رواية 15 يوم. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصوم عنها والقضاء عنها. قالوا: فهذا يدل على أن الولي يصوم عن وليه، خاصة وأن قصة أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا أصله في النذر. وقد جاءت فتوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالوا أن حديث ابن عباس الذي معنا أصله في النذر كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقد روى أن هذه المرأة التي هي أخت السائلة ركبت البحر وتعرضت للموت، فنذرت إن نجاها الله من البحر صامت في بعض الروايات شهرا وفي بعضها شهرين، فقالوا إن هذا الحديث أصله في النذر، فدل على أن النذر يصوم فيه الولي عن وليه. قالوا: ولأن النذر أخف من رمضان الذي هو العبادة البدنية، لأن العبادة البدنية بأصل الشرع شيء، والعبادة التي فرضها المكلف على نفسه شيء آخر، ومن هنا يكون لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، إنما هو من جهة فرض الشرع وما كان ملزما بأصل الشرع دون الذي ألزم به المكلف نفسه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الولي يصوم عن وليه صوم النذر. ويبقى السؤال، وذلك أولا لصحة دلالة الأحاديث، منها حديث الباب الذي معنا، وأما بالنسبة لما ذكروه من الأصل فإن السنة قد دلت على التخصيص، وحينئذ نقول الأصل عام والسنة خاصة، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. إذا ثبت هذا فإن الولي يصوم عن وليه. من هو الولي؟ استشكله العلماء، فقيل هو القريب الوارث، وقيل أي قريب. ومن أهل العلم من توسع في هذا حتى قال: يجوز للأجنبي أن يصوم عن الأجنبي بإذن الولي، أي إذا أذن الولي وسمح له فإنه يصوم عنه، وفيه إشكال لأنه خلاف الأصل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة، هذه المرأة قيل اسمها غياثة وقيل غثيانة وقيل غيثانة، وهي من قبيلة جهينة، اسمها غثيانة أو غيثانة، ذكره المدباري في المبهمات، وهي من قبيلة جهينة. وسبب نذر أختها أنها كما ذكرنا راكبة البحر، فنذرت إن نجاها الله أنها تصوم شهرا في رواية في الصحيح، وروايتنا التي معنا شهرين، وفي رواية 15 يوما. وعد بعض العلماء الشهر والشهرين و15 يوما اضطرابا، فأجاب الحافظ رحمه الله من حجر بأن هذا ليس من الاضطراب المؤثر، ويمكن الجمع بأن بكون الأصل الشهرين والباقي الشهر والباقي 15 على رواية الشهر و15 بناء على أنها أقوى الروايات ثبوتا. وقولها إن أختي، وفي بعض الروايات أمي، وفي بعضها قالوا إن كونها أختا أو أما أو أن المسؤول عنه رجلا أو امرأة، كل هذا لا يؤثر في الحديث، كما قرره الإمام الحافظ بن حجر أيضا بأنه ليس من اضطراب مؤثر في ثبوت الرواية والحديث. ماتت وعليها صوم شهرين، وعليها يدل على أنه صوم فرض. ولما كانت الرواية هنا مطلقة فإن محمولة على المقيدة بأنها نذر، وهي التي بينت سبب هذا الصوم وهو أنه كان نذرا. وقولها رضي الله عنها: أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت، هذا الأسلوب منه عليه الصلاة والسلام أسلوب بديع، وكل أساليبه عليه الصلاة والسلام بديعة جميلة لأبي وأمي، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من أبلغ ما يكون في تقرير الحكم في نفس السامع وتقريره في نفس المخاطب، حيث جاء بهذا الأسلوب الذي يجعل المخاطب بنفسه يسلم ويقتنع قبل أن يبين له من عنده عليه الصلاة والسلام. أرأيت، أخبريني لو كان على أختك، وكذلك في رواية السؤال عن لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. قوله عليه الصلاة والسلام، أولا قولها قالت نعم فيه دليل على أنه يجب على الوارث أن يعتني بسداد دين يورثه، وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم معنا في كتاب الزكاة، وبينا في سؤال المرأة في حديث بريدة بن حصيب الذي أشار إليه المصنف، وهو الذي تقدم معنا في مسألة الهبة والصدق عن الميت. فالأصل أن الوارث يعتني بإبراء ذمة مورثه وسداد دينه. قال عليه الصلاة والسلام: أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. وفي الحديث الآخر: فدين الله أحق أن يقضى. وفي بعضها: فالله أحق أن يقضى. فيه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية صوم الحي عن الميت، وقد تقدمت معنا. وإن قلنا أن هذا الصوم في النذر ففيه دليل على مشروعية قضاء صوم النذر عن الميت. المسألة الثانية فيه دليل على حجية القياس، والقياس دليل من الأدلة الشرعية النظرية العقلية المبنية على الاستنباط والفهم، ذلك أن أدلة الشرع منها ما هو نقلي ومنها ما هو في حكم النقلي مستنبط من النقل وهو ما يسمى بدليل العقل. فليست الأدلة العقلية في الشريعة مبنية على الهوى وعلى النظر المجرد عن الأصول الشرعية أبدا، ولا يمكن أن يقبل أئمة السلف ودواوين العلم مثل هذا في دين الله، أن يقال في شرع الله بالرأي المحض. وهذا الدليل وهو القياس، القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فهناك أربعة أركان: أصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث الحكم، والركن الرابع العلة الجامعة بينهما. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نجد دليل الكتاب ودليل السنة نص على مسألة، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تطرأ مسألة. فإذا طرأت مسألة فالآيات والأحاديث لم تتكلم على خصوص كل مسألة بعينها. فمثلا لو سألك سائل وقال: ما حكم الرز؟ هل يجوز الرز أن يباع متفاضلا؟ هل يجري فيه الربا بعبارة العلماء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. فنص على ستة أصناف ولم يذكر غيرها. فهل الرز الموجود في زماننا يأخذ حكم ما مضى؟ هل الحلويات الموجودة في زماننا يجوز بيعها متفاضلة؟ هل الربا مقصور على هذه الستة؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الستة لكي يقاس غيرها عليها؟ هذا هو موضع الاستدلال بالقياس أو عدم الاستدلال به. فأنت تأتي الفقيه والمجتهد الذي عنده بصيرة وعلم، أولا ينظر في النص الوارد في كتاب السنة، فينظر هل هو قابل للتعليل أو غير قابل للتعليل. فإذا وجدت فيه علة منصوصة أو أمكن استخراج علة أو معنى منه، فهذا فهم يعطيه الله عز وجل للعلماء الراسخين، يستنبط هذا الفهم. وكن على علم ودراية أن استنباط هذا الفهم ليس نهبا لكل أحد، إذ لا يجوز لأحد أن يستنبط استنباطا يبني عليه حكما إلا إذا كان وفق ما قرره أهل العلم في العلل المستنبطة وطريقة استنباطها وكيفية الاستنباط. حتى إن بعض العلماء رحمه الله ألف الكتب المطولة في تقدير أوجه الشبه والتخييل لكي يستطيع الإنسان أن يصل إلى المراد على وجه سليم من الخلل والخام. لم يذكر العلماء القياس هكذا نهبا، وما ذكروا هكذا مرسلا من يقول أن هذه أقيسة وعلل. هذه أقيسة مضبوطة بضوابط الشريعة، مضبوطة بضوابط أهل العلم الراسخين. فإذا استنبط هذا المعنى وفهم هذا المعنى، ووجدنا في عصرنا أو بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما يماثله الحقن المسكوت عنه بالمنطوق به، فهذا يسمى قياسا. وهذا هو الذي عناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال لأبي موسى الأشعري: اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بمثلها. في له كتاب كتبه إلى أبي موسى الأشعري حينما كان واليا على الكوفة، وهذا الكتاب يعتبر عند أهل العلم رحمه الله أصلا من أصول القضاء، شرحه الإمام القيم في أعلام المواقعين في أكثر من 100 صفحة. وهذه الجملة قرر فيها عمر رضي الله عنه القياس، والكتاب مشهور بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح القياس جاريا من سنة راشدة مأمور باتباعه وأمره بذلك. أما الدليل على حجية هذا النوع من الأدلة، فطبعا هذا النوع من الأدلة كما ذكرنا تستنبط العلل ثم تقاس المسائل المسكوت عنها على المسائل المنطوق بها. ثم هذا القياس له ضوابط، منها ما يرجع إلى الحكم وإلى علة الحكم وإلى الأصل والفرع. وهذه الضوابط أيضا بعد أن يجري القياس لا يمكن لأحد أن يرد هذا القياس إلا من خلال أوجه محددة، وهي ما يسمى بقوادح القياس 14 قادحا. فما يأتي أحد يقول الله هذا قياس ويترك، لا أبدا. إذا قال هذا قياس ويترك هذا جاهل، من جهل شيئا عاداه. تجد البعض يقول لك هذه أقيسة هذه. إذا كنت ترى أن الدليل قد دل في الكتاب والسنة على حجية القياس وأن سلفك الصالح قد اعتمروه، ليس من حقك أن توهم أو تستخف أو تستهزئ أو ترمي بعرض الحائط دليلا شرعيا عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المجتهدون اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سنذكر الأحاديث التي دلت على استخدامه عليه الصلاة والسلام بهذا الدلاء كحديثنا، وكيف قرر هذا الدليل الذي يعتبر فيصلا بين العلماء والجهلاء وبين أهل البصيرة والمعرفة ومنهم دون ذلك. فالقياس ليس نهدا لكل أحد. 14 قادح، كل قادح له ضابط وله أصل، ولا يمكن لأحد أن يرد قياسا مقررا بالأصول إلا عن طريق هذه القوادح، ولكل قادح جواب وأجوبة. فليقرأ هؤلاء علم الأصول وليرجعوا إلى ما قرره أئمة الإسلام عن شيء يسمى القياس، وهو الحجة الشرعية التي دل عليها الدليل الشرعي، قبل أن يطعنوا فيها ويردوه. فجماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة رحمهم الله على حجية القياس، وخالف في هذا الظاهرية رحمهم الله فقالوا إن القياس ليس بحجة، وقالوا إنه ليس بحجة لأن القياس رأي والله دم الرأي وعده من الهوى، فقال سبحانه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فقالوا إن النص بين أن هناك هدى وهو المنصوص عليه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وأن هناك هوى وظن وما تهوى الأنفس، قالوا وهو القياس، القياس ما تهوى الأنفس. كذلك أيضا يقولون إن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأنتم إذا قلتم من القياس حجة كأن الدين ما زال ناقصا وأنكم تكملونه بالقياس. والدليل الثالث قالوا إن الله تعالى يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، فدل على أن القرآن قد استوعب المسائل وأن الوحي قد استوعب المسائل، وما زاد عن ذلك فهو عفو لا يبحث عنه. وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وذهب جماهير السلف والخلف كما ذكرنا إلى حجية القياس لدليل الكتاب والسنة على ذلك. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، ووجه ذلك أن الله أمرنا بالاعتبار، والاعتبار من العبور، فبين سبحانه أن ما نزل بأهل أن ما نزل ببني النظير من البلاء سببه الذنب، وأن كل من يذنب ووجدت فيه العلة لحصول حكم الله عليه بالعذاب أنه سيجري عليه ما جرى على بني النظير، وهذا عين القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار أي من العبور، أي انقلوا هذا الحكم لكل من وجدت فيه علة بني النظير وهي معصية الله عز وجل. فهذا ضرب من القياس. أما السنة فأحاديث، منها حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. وجه الدلالة من هذا الحديث وحجية على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قاس انشغال الذمة بحق الله على انشغالها بحق المخلوق، والحكم وجوب القضاء في كل منهما، وبناء على ذلك قالوا هذا نوع من القياس وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول واتبعوه لعلكم تهتدون، فالعلماء مطالبون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس، فمن قاس فقد اتبع الهدى. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما وذكر لونا غير لونه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فذكر لونها، قال هل فيها من أورق وهو لون يخالف ألوانها؟ قال نعم. قال فمن أين جاءها؟ قال لعله نزعه عرق، قال وهذا أيضا لعله نزعه عرق. فقاس عليه الصلاة والسلام البراءة براءة الفراش باحتمال نزع العرق في المرأة والزوجة على ما يجري في الحيوان، وهذا نوع قياس، وأعطاه حكما أن ينفي ما في قلبه من الشك. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه عليه الصلاة والسلام جاءت المرأة وقالت إن أمي ماتت ولم تحج فحج أنا، قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيتي مثل حديثنا. كذلك أيضا ثبت عنه في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فبين عليه الصلاة والسلام بالقياس العكسي واحتج به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أكد هذا ما ثبت عنه في السنن عنه عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر رضي الله عنهما عن القبلة، فقال عليه الصلاة والسلام سأله عن القبلة للصائم، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت، لو تمضمضت يا عمر، هذا معنى السؤال، أرأيت لو تمضمضت معناه هل يفسد صومك، هل المضمضة تفسد الصوم؟ قال لا. قال فما وجه القياس؟ أن القبلة شهوة ناقصة لم تصل إلى الإنزال ولم تصل إلى الإيلاج، ودخول الماء إلى الفم شهوة ناقصة، صحيح أن الجسم يرتفق وبرودة الفم ترتفق لكنها لم تصل إلى الشهوة الكاملة وهي ازدراد الماء إلى الجوف. فقاس هذا على هذا في عدم التأثير في العبادة وهي الصوم، وبنى عليه حكما شرعيا. وقد كان بالإمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يقول لعمر إن القبلة لا تفطر، لكن جاءه بدليل واحتج عليه بهذا الأصل عليه الصلاة والسلام في تقرير الحكم. وعليه فإن القياس حجة، وأكد هذا ما ذكرناه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه، وكذلك أيضا استعمال الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت بهم مسألة العول في الفرائض، مسألة العول في الفرائض هي الزيادة في الفريضة والنقص في النصيب. مثال ذلك لو توفي عن أختين شقيقتين، لو توفيت عن أختين شقيقتين وزوج، الأختان الشقيقتان لهما في كتاب الله ثلثان، والزوج له في كتاب الله النصف. فإذا جئنا نعطي صاحب النصف يبقى نصف ولا يبقى للثلثان، ولو جئنا نعطي الأختين الثلثين بقي الثلث وهو دون النص. وهذا ما أعجز به الجمهور الظاهرية، فقالوا لهم أنتم تقولون هذا نص، هذا يأمر بالثلثين وهذا يأمر بالنص. فلما أشكلت المسألة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير رضي الله عنه، قيل أنه هو من أول ما أول مسألة عالها الصحابة رضي الله عليهم، قال يا أمير المؤمنين يخاطب عمر ما أرى هذا إلا كرجل توفي وعليه دين عشرة لغرمائه عشرة ولم يترك إلا سبعة، يعني عشر عليه عشر دراهم وما ترك إلا سبعة دراهم، السبعة دراهم لا تخي لسداد العشر، فيعطى كل غريم قدره من أصل الدين، فالذي له نصف العشرة يأخذ نصف السبعة، والذي له ربعها يأخذها، والذي له الربع الأخير يأخذه، وهكذا. فأعال المسألة إلى على الصفة المعروفة في الفرائض وقسمة التركات. فالمقصود من هذا أن الصحابة استخدموا القياس، قال ما أراه إلا كرجل من عليه دين. وكذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السند عنه صحيح، لما ذكر الأصناف، لما ذكر تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للربا في الذهب والفضة، قال رضي الله عنه وكذلك ما يوزن، وفي بعضها وكذلك الميزان، كذلك أي مثل ذلك. وعليه فإن القياس حجة. وأما ما استدل به الظاهرية رحمهم الله من أن الله ذم الرأي، نقول لهم الرأي رأيان، رأي مبني عن الشرع ورأي مبني على الهوى
وعليه فإن القياس حجة. وأما ما استدل به الظاهرية رحمهم الله من أن الله ذم الرأي نقول لهم الرأي رأيان، رأي مبني عن الشرع ورأي مبني على الهوى ولا صلة له بالشرع. أما دليلنا على انقسام الرأي إلى هذين القسمين فإن الله تعالى يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أبينا سبحانه وتعالى أنه فهم سليمان وفهم داود، وهذا في الأصل التفهيم إنما هو الاستنباط والنظر، لأن الفهم للشيء يحتاج إلى إمهان نظر فيه حتى يستطيع أن يفهمه، بخلاف النص الذي يأتي من الشارع بالحكم في المسألة. ولذلك قال وكلا آتينا حكما وعلما، وقال إبراهيم النخعي لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين لقلت إن العلماء الذين يجتهدون في المسائل هلكوا. قالوا كيف؟ قال لأن الله يقول ففهمنا على سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فأثنى على الاثنين، فدل على أن من بذل ما في وسعه في الفهم والاستنباط وهو أهل للفهم والاستنباط أنه لا مذمة ولا تثريب عليه. كذلك أيضا دليلنا على انقسام الرأي إلى محمود ومذموم قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فقال قول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد، والاجتهاد يكون في فهم النص، لأن النص ما فيه مسألة أخطأ، إنما الخطأ يأتي في فهمه في الاستنباط، فدل على أن الرأي منهما هو محمود، أن الشرع أذن بالمجتهدين أن يجتهدوا وأذن للرأي أن يبذل ما في وسعه من الرأي. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة بني قريظة أقرهم على أن يجتهدوا في حديثه عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، أقر الطائفة التي أخذت بالمعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فخرج الصحابة أرسالا أي طوائف بعضهم وراء بعض وفئات وأفرادا بعضهم وراء بعض، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال الطائفة نصلي لأن الله أمرهم أن يؤدوا الصلاة، فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الطائفة أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فصلت الطائفة الأولى في الوقت إعمالا للأصل، وأخرت الطائفة حتى بلغت بني قريظة، قال رضي الله عنه الراوي فلم يعنف تلك الطائفتين، وقال الطائفة التي صلت في الوقت إنها أصابت السنة. فانظر رحمك الله كيف أن الطائفة التي لم تأخذ بظاهر النص وإنما أخذت بالمعنى قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة قصده التعجيل وليس قصده تأخير الصلاة، لأن الهدف ليس الصلاة وإنما الهدف أن نبادر بالخروج حتى تدركنا صلاة العصر في بني قريظة، ففهموا واستنبطوا فلم يذمهم على ذلك ولم يعنف كلف الطائفتين، وهذا يدل على مشروعية الاجتهاد. ولذلك الخلط والقول بأن أهل الرأي أهل الرأي أهل الرأي أهل الرأي إذا استنبطوا من كتاب الله وكانوا أئمة أهل إخلاص وصدق ودواوين علم فتح الله بصائرهم فهم من عناهم الله بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإلا لسوى العلماء والجهلة، ولو لم يفتح باب الاجتهاد للأمة لكان الذي يحفظ القرآن هو أعلم الأمة، إنما العبرة بالفهم، وهذا تؤكده السنة لقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام بعدها فرب مبلغ أوعى من سامع، وعليه فإنه لا ملامة على العلماء في استنباطهم واجتهادهم ما دام أن ذلك الاستنباط والاجتهاد مبنيا على الأصول الشرعية. وقد قرر العلماء رحمهم الله في علم الأصول كيفية الاستنباط والفهم من النصوص، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خيرا جزاء عالما عن علمه، وأن يعيننا على الانتفاع مما خلفوه من هذا العلم المبارك. دلت هذه الجملة على حجية القياس كما ذكرنا، وعليه فإن من اجتهد وقاس النظير بنظيره فألحق المسكوت عنه بالمنطوق به فإنه لا منامة عليه. أما ما احتج به من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنها، هذا الحديث سياقه أنه كان ينهى عن كثرة المسائل، فكان الصحابة يسألون عن المسائل التي لم تقع حتى نهوا عن ذلك، كما قال حتى تكلف بعضهم بالسؤال حتى قال رجل من أبي، وهذا كله كما في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فبين أنها هي العفو في الأصل، فالشيء الذي سكت عنه الشرع لا يبحث فيه ولا يتكلف في البحث فيه، لكن إذا طرع وجد فإنه يجب معرفة حكم الشارع، وحينئذ قال تعالى ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فقال لعلمه الذين يستنبطونه ثم قال منهم، وفي هذا دليل على أن أهل الاستنباط وأهل الفهم وأهل البصيرة وأهل الرأي وأن الحاذقين في معرفة النصوص ودلالاتها وفهمها أنهم بمكان في شرع الله عز وجل، لأن الله خصهم بذلك وقال منهم، فدل على أنه ليس كل العلماء وليس كل من انتسب هذا العلم يستطيع أن يستنبط ويفهم، وبناء على ذلك فإن الحديث في قوله فلا تبحثوا عنها المراد به المسائل التي لم تقع، كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه ما وقع فيه بنو إسرائيل من تكلف المسائل، وهو الذي عني بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكان يكره المسألة، وقال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته، وهذا يدل على أن السنة بعضها يفسر بعضا، وعليه فإننا نقول القياس حجة والرأي والاستنباط المبني المستنبط من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محمود، وقد قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقال فقهه، والفقه هو الفهم، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه سأله أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي كما في صحيح مسلم فقال هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني آل البيت، فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يعطيه الله لرجل منا وما في هذه الصحيفة، وفيها المدينة حرم من عين إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آمر مقتدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر، فالشاهد في قوله إلا فهما يؤتيه الله لرجل منا في كتابه، لاحظ فهما يؤتيه الله لرجل منا في كتابه، قد قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فدل على أن قوله فقهه في الدين هو فهم الكتاب، فإذا أثبت أن الكتاب يفهم فهو عين الرأي والاستنباط المحمود المنضبط بضوابط السلف في فهم النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الحديث في قول عليه الصلاة والسلام فحق الله أحق، فيه دليل على مسألة وهي لو تعارض حقان حق لله وحق للمخلوق فهل يقدم حق الله أو حق المخلوق؟ مثال ذلك لو توفي رجل وعليه دين وعليه حقوق واجبة من الزكوات على القول بإخراجها من تركة الميت أو النذور أو قصر في الحج واحتاج أن يخرج بقدر ما يحد عنه، فهل نقدم حقوق الله أو نقدم حقوق المخلوقين؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يقدم حق الله بقوله عليه الصلاة والسلام فحق الله أحق، وقوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقدم حق المخلوق لأن النصوص دلت على تقديم حق المخلوق على الخالق، لأن حق المخلوق مبني على المزاحمة وحق الله مبني على المسامحة، فإنه بعفوه إذا لم يسع ماله أو لم يسع المكلف في تركته الوفاء بحقه. أجابوا عن هذا الحديث في القول الثالث التسوية بينهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، يعني يسوى بينهما، ما يرجح هذا ولا هذا، وللأقوى أن حق المخلوق مقدم، ولذلك دلت الأدلة وأصول الشريعة على تقديم حق المخلوق، فإن الصائم إذا خاف على نفسه أفطر، وجاءت تخفيفات الشريعة كلها بالتيسير عن المخلوق عند وجود الحرج، قال تعالى ما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، كل هذا توسعة، لأن حق المخلوق في حفظ نفسه وبقاء نفسه توسعة من الله عليه. وأما حديثنا فحق الله أحق له سياق ينبغي أن يفهم فيه، فكون الإنسان أحق فكون الشيء أحق بالشيء لا يمنع أن فيه من صفة الكرم ما تقتضي أن غيره يقدم عند المزاحم. فأنت تقول مثلا لو كان في البيت ولله المثل الأعلى، وهذا أصل ضرب الله لنا المثل، فإن الوالد أحق، تجد والدك من أكرم ما يكون ومن أطيب ما يكون. فإذا جئنا في قضية بين الوالد وبين أولاده ورأيت أخاك أو رأيت أحد قرابتك في حق له وللوالد قدمته لعلمك بفضل الوالد وبكرمه وبإحسانه، لكنك تعتقد في قرارة قلبك مع كونك مقدما له أن الوالد أحق، وهذا الذي عناه الجمهور، أن تقديم حق المخلوق لا يستلزم أنه أحق، وإنما هو تقديم لسبب آخر عارف لا يقتضي نفي الوصية في كونه أحق، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في نصوص الكتاب والسنة سعة رحمته وسعة كرمه وجوده، فنحن نقدم من هذا الوصف الأصل سعة رحمته وجوده. ولذلك لما خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الصلاة وسمع الصائح صلاة الجمعة، وسمع الصائح يصيح على ابن عمه وكان مريضا مرض الموت، ترك الجمعة ورجع إلى ابن عمه تقديما لحق المخلوق على حق الخالق. وهذا أصل طرده العلماء رحمه الله، النصوص دل عليه وهدي السلف الصالح عليه، والقاعدة المشهورة أنه إذا ازدحمت حقوق الله وحقوق المخلوق قدم حق المخلوق على حق الله من جهة كرم الله عز وجل. ولذلك قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة والمقاصة. إن تقديم الحق هنا ليس من باب تقديم الديون للمخلوقين على الحقوق الواجبة، لا يقتضي أن إسقاط الوصف الذي دل عليه الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة هذا الكلام لأن المرأة ظنت أنه لا شيء عليها، لا شيء على أختها، فردها إلى الأصل وهو أن حقوق الله عز وجل أحق وأولى. وهذا الوصف وصف وليس المراد به الإطلاق من جهة كونه يقدم عند المزاحمة لدلالة الأدلة الشرعية على توسعة الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده.
قال رحمه الله باب ما جاء من الكفارة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عن فرض قاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال رحمه الله وأشعثه ابن الثوار ومحمد هو عند ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
هذا الباب تقدمت مسائله وهو متعلق بالباب السابق، والحديث فيه ضعف كما ذكر المصنف رحمه الله، صحيح أنه موقوف، وسنبين إن شاء الله عند شرحنا لكتاب العلل المسائل المتعلقة بأسانيد الحديث كما بينا غير مرة على المنهج الذي نسير عليه في شرحنا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يغرعه الطيب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يفطر الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضاعف في الحديث. قال رحمه الله: سمعت أبا داود التجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال رحمه الله: سمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا.
هذا الباب يتعلق بالمفترات. فالصائم يذرعه القيء. القيء هو خروج الطعام من بعد استقراره في المعدة، خروج الطعام بعد استقراره في المعدة يقال قاء يقيء قيئا. القيء لا يكون إلا بعد استقرار الطعام في المعدة، ومن هنا يفرق بين القيء وبين القلس. القلس يكون قبل استقرار الطعام في المعدة. ومسائل القيء التي يقررها العلماء في كونه ينقض الوضوء أو لا ينقض، في كونه يؤثر في الصوم أو لا يؤثر فيه، إذا تغير الطعام معنى وجدت فيه رائحة النتن بالنسبة للطهارة بحيث يصبح في هذه الحالة كالخارج النجس فيستوي أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلاه فينقض الوضوء، هذا إذا تغير. وأما بالنسبة في الصوم فهو أضيق، لكنه إذا استقر في المعدة وأخرجه فهو قيء. أما لو أنه مع الشبع تسحر ثم تجشأ فخرج الطعام من فمه فهذا قلس وليس بقيء، يكون مع الجشاء. وهكذا الطفل إذا حمل حملته أمه وكان حديث عهد بالرضاعة يخرج الحليب ولم تتغير صفاته، لكن القيء المؤثر في النجاسة والذي يخرج من الصبي مؤثرا وموجبا للنجاسة إذا تغير، مثل شرب أو أكل شيئا ثم حملته فقذفه فإذا رائحته نتنة ولونه مختلف فهذا هو الذي يحكم بنجاسته، لأنه بتغيره استوى أن يخرج من أسفل البدن أو يخرج من أعلى فنقض، على قول من يقول بأنه ناقض وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة. مسألة القي في الصوم: إذا غلب القي الإنسان بأن رأى ما يهيج له القي أو سمع أو كان لأي سبب أو عارض فإنه بالإجماع لا يفطر. وهناك مذهب ضعيف عن بعض السلف، لكن الذي عليه العمل جماهير أئمة السلف وهو كالإجماع أنه لا يفطر لو أنه غلبه القي فأخرج القي فإن صومه صحيح ولا يؤثر في صيامه بشيء. أما لو أنه استدعى القيء فطلبه استشفاء أو لسبب فحينئذ هو من حيث الأصل الشخص يستدعي لوجود سبب، ومنه لا يكون معذورا في الاستدعاء. أما إذا لم يكن معذورا فهو آثم. فإذا استدعاه هل يفطر أو لا يفطر؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في مسائل الحديث إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل حصل له حادث قبل شهر رمضان وأصيب بغيبوبة ولم يفق إلا في شوال، فماذا عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فالمغمى عليه للعلماء فيه وجهان، منهم من قال إنه كالمجنون وغير مكلف، وبناء على هذا القول لا يجب عليه شيء لأنه لم يدرك رمضان وهو مكلف، ومنهم من قال إنه كالنائم يلزمه القضاء إذا استيقظ، وكل القولين له وجهه. فالذين يقولون إنه كالمجنون يقوون قولهم هذا بأن المغمى عليه إذا طلب منه أن يفيق لا يستطيع أن يفيق، ولا يستطيع أحد أن يخرجه من غيبوبته، فلو كان مثل النائم لاستفاق، وحينئذ ضعف قياسه على النائم من هذا الوجه. والأحوط ترى له أن يقضي، ولكن من حيث الأصل مذهب من قال بالإسقاط أقوى، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل الذي لا يفهم العربية أن يصلي النافلة مثلا في صلاة التراويح مع النظر إلى ترجمة القرآن أو تفسيره بلغته التي يفهم؟ أسابكم الله.
أولا، أجمع العلماء على أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وأن القرآن لا يمكن لأي لغة على وجه الأرض ولا لأي مترجم مهما أوتي من قوة المادة والعلم في الترجمة أن يحصل ما في اللغة العربية من الأسرار والمعاني. فقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا المعنى الموجود في اللغة العربية لا يمكن أن يوجد في لغة أخرى، لأنه لو ترجمه بلغته لفهم بمعنى غير المعنى الذي يقصد في اللغة العربية. وبناء على ذلك، في القرآن من أسراره وحكمه ومعانيه ولطائفه ووجوهه المختلفة ما تعجز اللغة على اختلافها أن تحصل ذلك، وهو أمر فضل الله به هذا اللسان العربي المبين وجعل إعجاز القرآن فيه. ولذلك أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية. فإذا ترجمت معاني القرآن فحينئذ لا تقرأ في الصلاة، لأن هذا معنى وليس القرآن نفسه. وترجمة المعنى أجازها بعض العلماء، وينسب إلى الأئمة الأربعة، والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري، فقالوا إن هذا ترجمة القرآن بالمعنى جائزة، فيجوز أن يترجم معاني القرآن لفهم القرآن، لا أنها تجعل مع القرآن بحيث تقرأ كالقرآن. ولو قرأ الترجمة فإنه لا ينال فضل القرآن، وهذا ينبغي أن ننبه عليه، وحبذا في المصاحف المترجمة أن ننبه على ذلك، أن الترجمة لا تمثل القرآن، فينتبه لهذا. والأصل أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالأصل أن القراءة تكون من القرآن لا من غيره، وحينئذ لا يخلو في الحالتين، إما أن يمكنه أن يقرأ القرآن، وإما أن لا يمكنه أو لا يحفظ أو لا يستطيع أن يقرأ أو لا يعرف اللغة العربية أو حديث العهد بالإسلام، فهذا يقوم ويصلي. وللعلماء فيه وجهان، منهم من قال إنه يسبح ويقول الأذكار، ومنهم من قال انه لا يطالب بشيء وانما يقف بقدر في الفاتحه ثم يركع. والذين قالوا انه يسبح يقول يسبح بالاذكار العامه بقدر قراءه الركن وهو الفاتحه عند من يجيبها، ثم يركع بعد ذلك سواء كان في نافله او فريضه. وايا ما كان فالكل متفق على انه لو ترجم معاني القران وقراها في الركعه فإن هذا ليس بالقرآن، وإنما هو ترجمة القرآن، ولا تغني هذه الترجمة عن القرآن، ولا تحل محل القرآن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا إذا أردت أن أتوضأ أغسل رأسي ويدي ورجلي مرتين، هل هذا صحيح؟ أثابكم الله.
أغسل
رأسي ويدي ورجلي مرتين.
الرأس ما يغسل، يمكن تجوز العبارة، يمكن يقصد أنه يمسح على رأسه مرتين. أولا، هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول، السنة والأكمل والأفضل أن يثلث الغسل إلا مسح الرأس. أما فضيلة التثليث فلأنها إسباغ الوضوء على أصح الوجهين، ففسر به قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، قالوا الإسباغ هو التثليث. ثانيا، أن هذا الإسباغ يكون بالتثليث إلا في الرأس، فالرأس يكون مرة واحدة في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، خلافا للشافعية رحمهم الله الذين يقولون يشرع تثليث مسح الرأس. استدل الجمهور بحديث بنت الربيع، معوذ بنت الربيع رضي الله عنها، الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة، فدل على أن المسح للرأس يكون مرة واحدة. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه دعا بوضوء ثم توضأ، قال فغسل وجهه ثلاثا مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل كفيه ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة، هذا عثمان. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، فدل على أنه في التثليث وفي الكمال يكون المسح مرة واحدة. ومثله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه توضأ أنه عن عمرو بن أبي يحيى أنه سئل عبد الله أنه شهد عمرو بن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدعا بإناء بتور من ماء، ثم ذكر الحديث فذكر أنه توضأ فغسل تلك يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من كف واحدة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل كلتا يديه ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة فأقبل بهما وأدبر. هذه الأحاديث كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، هذا من جهة الأثر. مما يقوي مذهب الجمهور من جهة النظر أن الرأس إذا مسح مرتين وكان الشخص أصلع أو أقرع فإنه يكون أشبه بالغسل، لأنه حينئذ أنت إذا مسحت المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة أشبه بغسل الرأس، ومن هنا ينتقل هو ممسوح وغير مغسول. هذا هو أصح الوجهين، والعلم عند الله أن الرأس يمسح مرة واحدة. الجانب الثاني الذي يحتمل السؤال، يحتمل أن السائل يعني يقول إذا توضأ مرتين هل هناك شيء؟ نقول أجمع العلماء على جواز الوضوء مرة مرة والوضوء مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وأن أعلى الكمال ثلاثا فلا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث السنن هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، فلا تشرع الزيادة على ثلاث مرات. وأما بالنسبة للاثنين فهي وسط الكمال، وأما المرة الواحدة فهي قدر الإجزاء نجزي مرة واحدة. وأما لو فرق بين الأعضاء فغسل بعض الأعضاء ثلاثا وغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قيل إنه مرة مرة لجميع الأعضاء ومرتين مرتين لجميع الأعضاء وثلاثا ثلاثا لجميع الأعضاء، وقيل مرة لبعض الأعضاء ومرتين لبعضها وثلاثا لبعضها، كلاهما وجه عند الشراح. وعلى كل حال هذا الذي يظهر لي في جواب هذا السؤال، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أنا شاب من الله علي الاستقامة من بداية رمضان، والتحقت بحلقة تحفيظ القرآن وأمنيتي أن أحفظ القرآن، فأطلب منكم الدعاء، وما توجيهكم لي وما توجيهكم للشباب الذين سبقونا في هذا الطريق تجاه أمثالنا؟ أثابكم الله.
ثبتنا الله وإياكم المسلمين على الحق حتى نلقاه، جعلنا وإياكم ممن هدي إلى الصراط المستقيم السبيل القويم، ولقي الله وهو راض عنه، إنه أهل الفضل والتكريم سبحانه وتعالى. أخي في الله، أولا أوصيك إذا استقمت على طاعة الله أن تستشعر عظيم هذه النعمة، وأن تعلم علم اليقين أنه ليس هناك نعمة على وجه الأرض أعظم من نعمة الهداية للإسلام، وليس هناك نعمة أعظم من التوفيق للزيادة والهداية والصلاح. فاحمد الله جل جلاله أن الله اختارك لدينه وطاعته والاستقامة على محبته ومرضاته. ومن عرف مقدار نعم الله عظم الله سبحانه وتعالى، ومن عظم الله شكره. فإن المعرفة بالنعم يؤدي إلى تعظيم الله، وتعظيم الله معين على شكر الله عز وجل، ومن شكر الله وهو يعظمه زاده الله من فضله العظيم. فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي من بها عليك، وإياك ثم إياك أن تستشعر بأن لك فضلا على الله وأنت تهتدي أو تستقيم. فإن من الناس من يستقيم على طاعة الله وهو يظن أو يأتيه الشيطان بأنه يدلي على ربه والعياذ بالله، سواء كان هذا بالشعور في النفس أو بين الناس. فتجد إذا جلس بين الناس أو كانت له منزلة أو مكانة أو كان قبل الاستقامة على الخير على حال، يحس كأنه تصدق على إخوانه الصالحين أو كان له مزية، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. فالمنة لله جل جلاله، والمنة لله وحده لا شريك له. أما الأمر الثاني فإن من أعظم نعم الله على المهتدي أن يشرح صدره وأن ينور قلبه وأن يعينه على حفظ القرآن. فإذا حفظت القرآن فعلمت ما حلاله وحرامه واتبعت شرعته ونظامه أصبت سعادة الدنيا التي لا شقاء بعدها أبدا. إن الله أعطى هذا القرآن لخاصة أوليائه الذين علموا به وعملوا به والتزموه، فلم يطلبوا عن سبيله تحويلا ولا عنه بديلا. هؤلاء هم أولياء الله وصفة الله من خلقه، جعلنا الله وإياكم منهم. أما توجيهي فأولا أوصيك وإخواني بتقوى الله عز وجل، وثانيا لزوم أهل العلم الأمناء الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل ويتقونه فيك وفي إخوانك. فإياك ثم إياك أن تسلم زمام فكرك أو تسلم زمام عقلك ورأيك إلا لمن ترضاه حجة لك بين يدي ربك. فليس هناك بلاء ولا عناء ولا شقاء على العبد أعظم من أن يتساهل في أمر دينه، فإن الدين هو رأس المال في هذه الدنيا ورأس المال في الآخرة ورأس الأمر كله. فإياك أن تجامل بأن تتبع من لا يوثق بدينه ولا بعلمه. فمن دلائل التوفيق والسعادة أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله لزم العلماء الأئمة من سلف الصالح لهذه الأمة ومن بعدهم، فأخذ بأقوالهم واستفاد من علمهم حتى يلقى الله عز وجل يوم يلقاه وهو على بينة من ربه. أوصيك بالعلماء الذين يخافون الله ويتقونه. فالأمر الرابع أوصيك بالأخيار الذين يثبتونك على الخير والطاعة ويحببونك في أهل العلم. فإذا صحبت أقواما في التزامك وطاعتك ووجدتهم يحبون أهل العلم ويثنون على أهل العلم ويرغبون في حلق الذكر ويشهدون مشاهد حلق التحفيظ للقرآن وحلق السنة والعلم النافع، فأحبهم في الله وتولهم في طاعة الله عز وجل، وكن معهم على ذكر الله ومحبة الله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وجدتهم لا يتقون الله في عورات المسلمين ولا يتقون الله في أئمة الدين، لا ينكفون ولا يرعون ولا يتقون الله عز وجل في حرمات أوليائه من أئمة السلف ودواوين العلم، فالله الله أن تجامل في دينك. أحذرك ثم أحذرك ثم أحذرك أن تجلس مع إنسان لا يتقي الله في سلف هذه الأمة وخلفها من العلماء العاملين، أو يوهن في أهل العلم أو يطعن في أهل العلم. إن الذي يطعن في أهل العلم يقود إلى أهلاك المسلمين وإلى دمارهم، لأنه إذا نزعت الثقة من أهل العلم فمن أين يؤخذ الدين ومن أين تؤخذ الأحكام. وإياك ثم إياك أن تجامل في أمر دينك. فإذا وفقك الله عز وجل ووجدت العالم الذي ترضاه أو العلماء الذين ترضاه حجة لك بين يدي الله عز وجل، ووجدت الأصحاب الأخيار ولو كانوا قليلا، فلا يهمك ولا تكترث ولا تبالي ولو بقيت مع رجل واحد يخاف الله ويتقيه خير لك من أمة على وجه الأرض. وإياك ثم إياك أن تبالي بالكلمات الطنانة والشعارات الكثيرة. كان الصحابة رضوان الله عليهم صداقين للإسلام، ممن أخذوا بالعروة الوثقى والتزموا دين الله وشرع الله، وكان الرجل يخاف النفاق حتى لقي الله جل جلاله على إيمانه وإسلامه. من الخوف ولا يستطيع أن يزكي نفسه. ثم تجد الرجل الآن بمجرد أن يستقيم ليلة أو ليلتين أو يجلس عند شخص وإذا به يعطيه هالة أنه من أهل النجاة وأنه من أهل كذا وأنه من أهل كذا، ولم تكون من أهل النجاة ولم تكن من الطائف المنصورة حتى تلعن فلانا وتسب فلانا وتأخذ أشرطة فلان ودعوة نقولها صراحة، لأن الزمان لم يعد فيه غشا لأبناء المسلمين. هذه نار تسري في الأمة سري النار في الهشيم، إن لم يحذر منها من يخاف الله ويتقيه تأتي على الأخضر واليابس. إن انتهكت حرمات أولياء الله وحفظت الدين لا خير في هذه الدنيا. إذا ذهبت حرمات العلماء والأئمة والصالحين من سلف هذه الأمة، من يطعن في الإمام أبي حنيفة إمام أجمعت الأمة على جلالة قدره وعلو كعبه، ونتمنى أن ننال شيئا من علمه وفضله، هذا الإمام العظيم يأتي الصعلوك الذي يقول أنه إمام هوى أو إمام رأي والعياذ بالله، حاشا حاشا وكلا. يقول شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وجعلهم من أئمة الإسلام الأعلام الذين تغني شهرتهم، كان العالم ولم يزل يمكن ما لا يقل ربع العالم الإسلام على مختلف العصور أقل شيء الربع وهم أتباع لهذا الإمام، كلهم هؤلاء إلى ضلال وإلى هوى. أين هذه العقول؟ إذا لم نغر على حرمة العلماء على من نغر؟ والله لو أننا في كل درس وفي كل محاضرة نقرع كل من يحقر أهل العلم ونحذر كل من يلتزم ويستقيم من هذه الويلات والآهات لا خير فينا، والله لا خير فينا إن كنا قد اكتحلت عيوننا السهر ننتفع من علومهم ومن أفهامهم وما أخرجوا لنا من هذه الدرر والأفهام والعلم النافع، ثم نمضي وراء ظهورنا ونسمع سبهم وشتمهم عشية وضحاء ثم لا نبالي. لا والله، اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وخلقك وجميع خلقك على حبهم فيك، ونسأل الله بعزتك وجلالك أن تجمعنا بهم في دار كرامتك مع أوليائك، وأن تبقينا على هذا الحب وأن تزيدنا منه ولا تنقصنا، وأن تجعله وسيلة شافعة نافعة يوم لا ينفع مال ولا بنون. الحذر ثم الحذر، هل هذه الأمة غافلة حينما كان بين هؤلاء العلماء الأئمة الصلحاء الأبقياء وهم يرون أتباعهم ومع ذلك يذكرونهم بالخير ويقرون علومهم ويقرون أفهامهم؟ ليترجح عندك مذهب الجمهور وليترجح عندك مذهب الحديث وليترجح عندك مذهب الظاهرية، ولكن انتبه واعلم أنك مخلوق تصيب وتخطئ، وأنه إن كان غيرك يصيب ويخطئ فأنت كذلك تصيب وتخطئ، فإن أخطأ غيرك في فهم الكتاب والسنة عذره الاجتهاد فإياك أن تخطئ في سب أولياء الله وانتقاصهم واحتقارهم. وسل هذه النعمة التي أنعم الله بها على الأمة قرون عديدة فنعمت بالخير من المحيط إلى المحيط، وفيها الأربعة مذاهب والخمسة ومذهب الحديث، ما وجدنا نعرات فرقت بينهم إلا في هذه العصور. نحذر من هذا لأنه أصبح الشاب يأتي ويلتزم ويستقيم وإذا به يأتيه من يجره ويقول له إن لم تتبعني فأنت لست من أهل السنة. من هذا الذي يتبع؟ لو سأله عن حديث في الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي به كاملا والله ما كذب لتجده لا يحسن إرادة. لو سأله عن حديث في الصلاة أن يحسن إرادة فهمه ومعناه ودلالته أو يجمع مسألة شوارب ما فيه من السنة لما استطاع لهذا، ثم يزعم أنه هو الذي أخذ بزمام السنة. نحذر لأنها أمانة في رقابنا وأمانة في أعناقنا، ونرجو من الله يعيننا على أدائها. من أراد أن يستقيم على حب العلماء وحب الصلحاء فسيثبت الله قدمه ويثبت الله لسانه وبيانه، فألسنة أهل الصدق لا تكذب وألسنة أهل الأمانة لا تغش. وأقوال لما يقول لك إنسان اتق الله في علماء الأمة ينشرح صدرك، هذه الألسنة ما تكذب، ولكن لا نغش أبناء المسلمين ولا نوريهم الموارد. فوالله لأن يستقيم الإنسان على حب أهل العلم يثبتنه الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى أولياءه، ومن عادى لي وليا فقد آدمته بحرب عبرة، ولقد رأينا بأعيننا وسمعنا والله شاهدنا في زملائنا كم من أناس استقاموا ثم والعياذ بالله تنكبت أقدامهم وساءت أحوالهم، وكان من نعرف من يسب السلف الصالح وأئمة السلف من لم يرى خيرا والعياذ بالله لا في علمه ولا في عمله. فهذا الشقاء إياك أن تطع قدمك أبوابه، وهذا العناء إياك أن تسلك سبيل أهله. التزم بالإسلام، المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إننا في زمان كان السلف الصالح يحفظ المسلم حق المسلم وهو عامي، وكان المسلم يصبح وهو يقول رب سلمني من أوراق المسلمين من عموم الناس وعامين. أما اليوم والعياذ بالله فقل أن تجد من يسلم العلماء والفضلاء منه فضلا عن عامة المسلمين، إنك في زمان الغربة. ولذلك حذرك ووجهك ووجه غيرك، ولا حول لي ولا قوة في التوجيه والتحذير والتحذير إلا أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي الله عز وجل. إياك ثم إياك وأعراض العلماء، وألم أن من شاب رأسه في الإسلام وأن من رسخت قدمه على الأحكام وتعليم الأنام من سلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أن لهم عليك حقا كبيرا، حبهم طاعة واتباعهم قربة لله عز وجل. فتوطن نفسك على هذا، الاستقامة التي تقوم على الإسلام الحق الذي يحب فيه المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. قال الإمام أبو داود إنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، وإنه اصطفى منها الصحيحة وما شابهه وقاربه والحسن وما شابهه وأودعها في السنن، وأن مدارها على 4 أحاديث منها هذا الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهوم أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فإذا كان هذا في أخيك المطلق فكيف بمن له فضل على المسلمين من العلماء؟ أوصيك أخي في الله إذا أردت الاستقامة أن تكثر من الطاعات، أكثر من تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار، وأكثر من ذكر الله عز وجل قائما قاعدا، أكثر من الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إن من الناس من استقام الأيام المعدودة فلهج لسانه بتلاوة القرآن وبالتسبيح والاستغفار، وإن من الناس من استقام على طاعة الله عز وجل السنين العديدة وهو أغفل ما يكون عن ذكر الله، فلتجد هذا الذي لهج لسانه بذكر الله قد يسبقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفقراء المسلمين لما اشتكوا إليه الأغنياء، قال ألا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتفوتون به من بعدكم؟ تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33. دلهم على الباقيات الصالحات أدبار الصلوات. أخي في الله أكثر من ذكر الله، وأكثر من اللزوم هذا الذكر في بيتك في أهلك في ولدك، تكون قدوة. وأما الوصية التي أوصيك بها فأعلم أن تقوى الله في أمرين: فعل فرائضه وترك محارمه، فلا يراك الله حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك الله حيث يحب أن يراك. أخي في الله أوصيك وصية: إذا التزمت بطاعة الله أن تعلم أن ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرض الذي استقمت على طاعته والتزمت بمحبته أن بيده ملكوت كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه، أنه يهديك من الضلالة ويرشدك في الغواية وينقذك من العماية، وأنه يثبتك على الصراط المستقيم، وأنه يطعمك وأنه يسقيك وأنه يشفيك وأنه يحميك، وأنك لم تجد من دونه ملتحدا. فتولى الله، فإنه من تولى الله تولاه الله. واعلم أن الدنيا مليئة بالمكاره على من استقام وثبت على طاعة الله، فلن تنسي ولن تصبح إلا والهموم تحيط بك. واعلم أن نصر الله سيأتيك بعد الصبر. تأمل في رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه حينما أصبح وأمسى وهو يؤذى في طاعة الله ومحبة الله، حتى جاءه نصر الله. متى جاءه نصر الله؟ في السنة 8 من الهجرة. كل هذه السنوات التي مضت وهو يكابد ويعاني بأبي وأمي. إن أتباع الرسل النصر لهم في العواقب، فاصبر صبرا جميلا ولا تبتغ عن سبيل الله تحويلا. مهما عظمت الفتن واشتدت المحن فاعلم أن وليك هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فاطمئن إذا قلق الناس، وتأمن بأمان الله إذا خافوا، واثبت إذا تزلزلت أقدامهم، وكن مع الله فإن الله نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا ممن تولاك فتوليته فكفيته وحميته ووقيته. اللهم اجعل لنا من لدنك حماية تكفينا بها خلقك. اللهم اكفنا بها هم الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا بها هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. تنجينا بها من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وتبصرنا بها بالحق، وتجعلنا بها من أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.